اتباع الكتاب والسنة للشيخ عبد الغني عويسات حفظه الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فبدأ بذلك أعتذر للإخوان الكرام الطلبة والحاضرين عموما إذا كنت اقتصرت واختصرت هذه يعني المحاضرة أو هذه الكلمة يعني اختصارا، لكن إن شاء الله يكون اختصارا غير مخيف، وذلك نظرني لعلكم شعرتم ووجدتم هذا من خلال هذه الباحة التي أصبحت مصاحبة للحديث، وهذا نظر لكوني لم آخذ ولو يوما جراحة، يعني ما من خاصة هناك في العاصمة، وإذا خرجت خارج العاصمة تكون يعني كأب استدراكات على النظام الجامعي، تكون ثلاث محاضرات في اليوم، هذا الذي يجعل إن شاء الله يصل طلبك المعسكر، لأنني في الحق لا أستطيع أكثر مما سأقوله بين يدي إخواني وأبنائي الطلبة في هذه الجامعة، ولكن إن شاء الله سنأخذ قسطا من الراحة ونعود ونرجع إليهم بقوة إن شاء الله، وكذلك وقت وعموم مختلف العوامل والأسباب والأدوات والآلات المحصلة للنفع بإذن الله تعالى. اختار الإخوان أن يكون موضوع المحاضرة كان أولى أن تكون كذلك في وقتها وعناصرها وحيثياتها وعموم وجل إن لم يكن كل جل جزئياتها، وهو اتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة على فهم السلف الصالح. أولا ينبغي على الإنسان ينبغي على عموم الإخوان أن يعلموا بأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا وما تركنا سدى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك علوا كبيرا، كما جاء في الآية الكريمة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، وأنه كذلك ما ترك الإنسان هكذا مهملا معطلا مرسلا من غير أمر أو نهي، من غير أن يعني يختبره ويمتحنه ويبتليه، كما قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتذكرون أيها الإخوان بارك الله فيكم لما كان هذا الإنسان مرادا منه مطلوبا منه تحقيق هذه الغاية وإنجاز هذه الحكمة والقيام بهذه الوظيفة التي أمره الله بها حيث خلقه سبحانه وتعالى ليعبده ربنا سبحانه وتعالى. هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الناس جميعا، وما قال تعالى كما في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويجد هذا الإنسان في الحقيقة يجد عزته ويجد مفخرته ويجد سكينته ويجد سعادته ويجد أمنه ويجد أمانه ويجد كل الخير الذي يريده ويلتبسه ويتحراه ويطلبه يجده في تحقيق العبادة بوجه الشرع حتى ينال وحتى كذلك يستجمع ويستشعر كذلك ويستلذ، يعني يتلذذ بحلاوة طعمها، يجد حلاوة طعم العبادة، يجد آثارها، آثار العبادة على الجماد والعباد، يعني أثرها عميمة وكريمة وجسيمة متعدية مختلفة متنوعة حسية ومعنوية مادية وروحية فردية جماعية حتى زوجية، يعني أثرها كبيرة وكثيرة وغزيرة. إنما ينبغي على الإنسان أن يدرك حقيقة هذه العبادة، ولما يتذوق حلاوتها لا يقف الأمر عند حد الواجب أو المفروض كما فعل ذلك الأعرابي الذي جاء طائر الرأس كما في البخاري، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يسأله أن يبين له ما افترضه وما أوجبه الله عليه، فقال: هل علي غيره؟ يعني هل علي بمعنى هل يجب علي غير ما ذكرت؟ فبين النبي: لا، إلا أن تطوع. قال ذلك الرجل: اكتفى وتوقف عند حد الواجب، ولكن أنتم تعرفون يا إخوان، قال: والله لا أزيد ولا أنقص، يعني أقف عند لا أهمل ولا أغفل الواجبات ولا أزيد عليها ولو بأدنى النوافل والتطوعات. مع ذلك يا إخوان، حسن أداء الواجب يدعوك ويدفعك إلى إتيان وكذلك اللجوء وكذلك الزيادة والتماس المندوبات وغيرها، يعني التماس المندوبات وغيرها من التطوعات. تذكرون ذلك الحديث القدسي الذي هو من صحيح، يعني كما في عند البخاري من أبي هريرة في رواية أبي هريرة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. انظروا يا إخوان، ما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني يعبد ربه ويتقرب إليه بهذه الطاعات. فالعبادة إذن يا إخوان هي الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، أي بفعل الواجبات وترك المحرمات. وتجد بأن هذه إذن هي كلمة جامعة لكل أمر لكل عمل لكل ما يحبه الله ويرضاه منك وعنك أيها الإنسان من أعمال وأقوال ظاهرة وباطنة حسية معنوية، يعني ما شاء الله، أي كل عمل تتقرب به إلى الله ينبغي أن يرضى به ربك، يرضاه عنك ربك ويقبله منك ربك، لأن ربك إنما أمرك أن تعبده وشارع لك يعني خصال وأنواع العبادة، مثل الصلاة مثل الصيام مثل الحج مثل الزكاة وهكذا دواليك. هذه العبادات ينبغي أن تتقرب بها إلى الله على الوجه المطلوب وعلى الوصف كذلك المفروض وبكيف كذلك المأثور وهكذا دواليك، يعني لأمر أصل فيها التوقف، أي لا تقدم ولا تعمل شيئا إلا إذا تأكدت من كون هذا العمل مما يرضاه ربك سبحانه وتعالى، مما يقبله ربك سبحانه وتعالى، مما ينبغي عليك فعله، مما يحسن بك أداؤه، ومما وهكذا. لذلك أنت الآن لما تقول ربي سبحانه وتعالى لا أعبده إلا هو، فقلت تحققت العبادة بإفراده سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة له، هذا معقول. والإخلاص هو أن يراد الله تعالى بالعبادة، أي أن يراد وجهه سبحانه وتعالى دون غيره، يعني بمعنى تفرز ربك سبحانه وتعالى بالعبادة دون أن تشرك غيره في هذا الجانب، كما جاءت الآيات دالة وحاسة وآمرة بالتوحيد وناهية كذلك عن الشرك. تذكر ذلك يعني في كل أمور. قال تعالى مثلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنت الآن تذكر إذن لا تعبد إلا الله ومن أجل ذلك خلقك ربك وبذلك جاءت الرسل تدعوك تبين لك تحثك تحرضك يعني تعلمك أن العبادة تكون كذا وكذا. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعلم هو إدراك الشيء على حقيقته على وجه إدراكا صحيحا إدراكا جازما إدراكا تاما. فلذلك الله سبحانه وتعالى من أجل قيام الحجة على الناس، من أجل إبلاغهم، من أجل تعليمهم، من أجل أن يتعلم كل واحد وأن يتعرف كل واحد ومن أجل أن يدرك ذلك كل واحد، جاء الله أرسل الرسل. يعني كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرسول يبعث إلى قوم خاصة، لا من أمة لا من قوم إلا وقد بعث فيهم وأرسل إليهم الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بعث الله في كل أمة رسولا فاعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بعث إلى كل هذه الأمم هكذا. وأول ما دعت إليه الرسل وأولى ما دعت إليه الرسل هو الدعوة إلى عبادة الله، واستغرق من أجل تصفية هذه الدعوة وتلقيح أي مع تصفيتها رد كل الأدران، تصفية لكل الأدران والأكبار والدخائل التي اعترتها التي وكادت تشوه جمالها وطفاءها، كما مكث سيدنا نوح يدعو قومه إلى التوحيد بعد أن استدرجهم الشيطان. تعرفون كيف بدأ الشرك في قوم نوح؟ تذكرون الحديث؟ فمكث سيدنا نوح يدعو قومه إلى التوحيد، يعني مكث ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، سبحان الله، وهو يدعو من التوحيد، وهذا أمر مهم جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه جاءهم بدعوة لا إله إلا الله. انظروا يا أخوان، ومن أجل الدعوة هذه تهون كل المخاطر صراحة والمحاضر، يعني في سبيل الدعوة، في سبيل الدعوة إلى التوحيد. ما أجمل الدعوة إلى التوحيد، وما أفضل الدعوة إلى التوحيد، وما ألذ الدعوة إلى التوحيد، ولو فيها نصب وفيها وصب وفيها عوائق وفيها عقبات وفيها أذى وفيها مكروه، سبحان الله. وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم، صراحة يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أذى شديدا، ولكن لما جاءه الملك، ملك الجبال، إن شئت لأطلقت عليهم الأخشبين، يتوسم، يعني كانوا يتفرس في هؤلاء ويتوسم لعل الله يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، سبحان الله. تذكرون إلى غير ذلك. لذلك كيف نعبد الله؟ لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد إلا الله تعالى، ولا نعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى. إذا لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأصل، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فبالتالي كيف نعبده؟ نعبده بما شرع، هذا الذي شرعه، هذا الذي تنتظم به أعمال عبادات عقائد تصرفات الناس، هذه الشريعة بما تنضبط به عبادتك وأعمالك، تنضبط بهذه الأحكام، بهذه الشريعة الربانية التي جاء بها الأنبياء إلى أقوامهم، وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كافة وعامة إلى الناس جميعا، وكانت شريعته مهينة وناسخة وقائمة ودائمة وآمرة وناهية وظاهرة، هي الشريعة التي ينبغي أن يرجع الناس إليها وأن يلتزم الناس بها وأن ينضبطوا وتنتظم شؤونهم وأمورهم وعموم تصرفاتهم بها. لذلك الآن تقول هل يعني بلغ أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب. فمن حيث الكتاب تذكرون والحمد لله الله سبحانه وتعالى جعله بخصائص تجعله بالحمد لله يفوق ويفوت ويفضل كل الكتب. هذا هو الأصل في الكتاب، في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. فهذا له خصائص جعلته يفوق ويفضل ويرجح كل هذه الكتب، يعني جعله الله صادقا بل مصدقا لما بين يديه من الكتاب كالتوراة والإنجيل وما ذلك ومهيمنا عليه. إذا ما من كلام كما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر مثلا، أخذ لكم باختصار يا إخوان، كما في حديث جابر ابن عبد الله لما كان يعلمه خطبة الحاجة، ومن بين ما كان يذكره في ثنايا حديثه ومن بين كلماته وتوجيهاته خير الكلام، وفي رواية فإن أحسن الكلام كلام الله، فهو خير الكلام وأحسن الكلام، وخير الناس من تعلمه وعلمه، وبه يرفع الله أقواما ويضع بآخرين، وتعرفون فضائله والحمد لله رب العالمين، وتعلمون كون هذا القرآن والحمد لله جعل الله السنة قاضية وجعلها شريعة وجعلها قادمة وجعلها قرينة، أي لا يتوصل إلى فهم القرآن الكريم إلا إذا عرج الإنسان على السنة، وإلا بدون السنة ما يفهم الإنسان القرآن. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى مثلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وصحيح يا إخوان لو ما عندك سنة كيف تفهم الصلاة وكيف تفهم صفة الصلاة وأحكام الصلاة وكيف تفهم كذلك الزكاة وأحكام الزكاة والصوم وأحكامه والحجة وكل ما يتعلق به وغيرها من العبادات. فإذا بالسنة يفهم بها، فإذا لا يستغنى بالقرآن عن السنة. ولقد أحسن صنعا وأحسن قيلا أي قولا الإخوان لما قالوا يعني العمل يعني وهذا هو الالتزام واتباع الكتاب والسنة على فهم السلف. لما يا إخوان باختصار شديد أعلم كان الأولى أن يكون وقت واسع، يعني هنالك حتى الإنسان تكون له طريق، وخاصة أنتم طلبة جامعيون ألفتم الطريقة الأكاديمية بالمقدمة والعناصر وصدر الموضوع وكل، لكن إن شاء الله قد يكون هذا والموضوع حساس ولا يؤثر فيه العرق والدفع إن شاء الله، بل هو الذي يجعله إن شاء الله على أساس ويحصنه من شر الوسواس الخناس. يعني صراحة يعني أقول باختصار بأن موضوع الحياة ما موضوع الساعة، طبعا تقول موضوع الساعة نقول موضوع الحياة، موضوع الحياة لأنه لا بد أن مثلا يعيش على كتاب السنة على مدى حياته. وكما قال الإمام مالك رحمه الله عليه وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، إن يبقى دينا دائما وقائما إن شاء الله وعامل بإذنه تعالى. لكن لما أشار إخوان إلى اتباع كتاب السنة على فهم السلف وما أدعى وما أكثر الأدعية، نحن الآن قلنا الله سبحانه وتعالى والحمد ما أفرنا بالكتاب من شيء، جعل هذا القرآن مستغرقا مستوفيا مستوعبا لكل مصالح الناس. سبحان الله، يعني سبحان الله حتى بالجوانب الأخرى التي حتى جوانب مثل الإعجاز، حتى الإعجاز رأيتم كيف الطبيون الأطباء يعني أقصد الأطباء ينبهرون بهذه الآثار التي يكتشفون منها، ولكن لا نقول هي حافرة لمعنى القرآن أو لفظ القرآن قاصرا عليها، هذا الأصل ما ينبغي لا من هنا ولا من هناك. ما نقول هذا القرآن لأن بعض الناس يغلون ويغلون في مسألة الإعجاز، حتى بعض الاكتشافات والاختراعات والتفسيرات والتأويلات ولو ينبهروا بها وتأثروا وأعجزتهم هي أعجزتهم حقا فقالوا هذا من معجزات القرآن، فيقال لا، إنما يقول هذا من تفسيراتهم واختراعاتهم مما يتماشى ما في تعارض مع القرآن مما يتماشى في القرآن مع القرآن، ولكن ليس هو المراد ذلك قصدا والقاصر عليه مرادا ومقتضا وما إلى ذلك. لهذا نقول فهمهم ليست خاطرة لمعنى القرآن وألفاظ القرآن ليست قاصرة على تلك الفهوم، قد تستوعبها وغيرها بحسب الزمان والمكان، بحسب الزمان والمكان، هذا سعة القرآن. لذلك حتى في اللغة في كل شيء في كل ميدان، ولهذا يجب لكن مالكم الطريقة الخرافية، سامحوني باختصار شيء، مالكم الطريقة الخرافية، شو من الطريقة الخرافية؟ الخرافية بطريقة فلسفية يسحرون العقول حتى يعني ماذا من يعني بعدين يشربون القلوب ولو بأسفل النقول وأفسد النقول،
لأنه خلاص إذا كان العقل فاسدا فذلك النقل الفاسد يجد تجاوبا مع العقل الفاسد. أما لو كان العقل رجيحا أو صحيحا أو العقل كذلك بريئا ونزيها أو صافيا ونقيا يعني بكل صراحة لا يجد ذلك التجاوب مع ذلك النقل الفاسد أو غير صحيح أو غير صحيح، يجد ترددا أو اضطرابا فيجد الخلل في أحد الوجهين، إما في العقل غير أنه غير راجح أو في النقل أنه غير يعني غير رجيح غير صحيح، هكذا هو العقل الصريح وكذلك أو النقل غير صحيح. ولا بد إذن الله فطر الإنسان فطرة، وما أحسن من الله الصبغة، سبحان الله، الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا ما استطيع، يعني هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. لذلك يقال الأصل في هذا، أعطيكم مثال باختصار في سحوري، أذكر مثالا لما الناس يمشون بالقرآن على غير هدى السنة يلبسون ويدلسون ويستدرجهم الشيطان ويستدرج بهم الشيطان حتى يودي بهم إلى ادعاء أمور من صراح وظاهر صريح وظاهر الكفران، كقول كما فعل أحد لعل الطلبة يذكرون قسم عدد 19 الإعجاز الرقم العددي ما يصطلح عليه اليوم بالإعجاز العددي، الإعجاز الرقمي أو الإعجاز العددي في القرآن عدد 19 وقعد أصل كلمة بسم الله كلها حروف 19 حرف كذا 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 كذا، المهم الرجل يعني وإن من البيان لسحرة خاصة الناحية الرياضية، تصور الرجل لا يناقش المسألة من هذا الجانب، فالذين تولوا قصة وبيان عوارها وفسادها وتفنيدها وضحضها وتقويض أركانها وكذلك وهدم بنيانها لأنه ما يصلح هذا واضح، إنما هم الرجل كيف مشى إلى أن يستغل الناس بدعوة القرآن، ثم قال أنا أستغني بالقرآن عن السنة، أنا مجال بحثي في القرآن، ثم قال أستغني وأكتفي بالقرآن عن السنة، ثم ادعى النبوة، ثم هكذا إلى أن يقال أنه هذا كان في أمريكا في ولاية أريزونا بتكساس، كان إمام مسجد في تكساس وكان متخصصا في الزراعة، ولكن اكتعف المصريين ما هو كل المصريين عشرة يعني كما أقول يعني فيه ناس عندهم لسان وعندهم ثقافة. وأذكر أحيانا واحد دكتور في الطب البيطري حاب يكتب في الجرح والتعديل وش دار؟ دار 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 يعني دار يظن بلي كلمة الدال هذه راح يدلس على نفسي يفهم دار دكتور، انت لما تقرأ دكتور تفهم لي دكتور مثلا في الحديث، هو مسكين في البيطرة فحاب يشكله في الحديث، فأفسد يعني فسد كلامه وأفسد كلام الناس بكلامه، إذن هذا غلط. لكن أقول لكم فقط بهذا الجانب لما نقول إحنا الآن ما السبيل، لأن الناس يدعون كلهم الرجوع إلى كتاب السنة والعودة إلى كتاب السنة. أعطيكم مثالين أو أقل شيء مثالين، نأخذ مثال عن الصوفية في غلوها وحلولها واتحادها ووحدة وجودها وما إلى ذلك، ونأخذ كذلك مثال الطوائف الأخرى، نأخذ مثال على ذلك القاديانية الأحمدية هكذا، يعني هذا الزوج تلقى الحلول والاتحاد هذا دخل باب الكفر يا خيرا والدعاء النبوة كذلك. أما الأول الأحمدية وما يسمى عليها ما يصطلح عليها بالقاديانية، الرجل كان يسمي في أول أمر نفسه بغلام أحمد القادياني، والأعادة كنت تعرفهم السجنة يعرفون شيء لعله العناوين والأسماء تبهرهم لما تعطيه عنوان يقول لك العنوان يغني عن البيان والبرهان صراحة، والاسم يغنينا عن المسمى رميها والله اسم محمد خلاص، إذا قالت حزامي فصدقوها والقول ما قالت حزامي يعني خلاص هذا ما يميز. فتصور الرجل كان يخدم يزعم يعني حتى استدرج الناس استعطفهم تعلق به تعلقا شديدا تعلقا كبيرا، إذن قال يا أيها الناس أخبركم بشيء وأدلكم على شيء، هو أن النبوة لم تنقطع بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم. الناس كبروا يعني تعجبا واستغرابا واستنكارا، ما لهذا يقول هذا الكلام؟ قال أنا أعطيكم دليل، لا تستعجلوا انتم تتبعون كتاب السنة خلاص احنا نتبع كتاب السنة والهذا برهان وإن كنتم صادقين، قد سأتيكم بدليل القرآن ودليل من السنة. قال أما الدليل من القرآن فقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين ما معنى خاتم النبيين؟ قال هو طبعا خاتم النبيين وخاتم النبيين يعني كما قلت يعني وخاتم النبيين يعني بمعنى آخرهم آخرهم شيء خالص. معنى لما نقول وخاتم النبيين وخاتمهم نفس الشيء ويقول يعني بمعنى آخرهم. هو ظن لما تقرأ بالكسرة شيء يعني معنى زينتهم زينتهم فقط. هو إذن كما يتزين الإنسان لما يتخدم قال لما يتخدم هذا الخاتم يزيده زينة ويزيده بهاء ويزيده جمالا شيء. قال كذلك إذن هو زينتهم وجمالهم وكذا. يا إخوان بعض الناس لما يعجزون عن فهم الشيء يتهمون أنفسهم ما يتهمون المتكلم. لا يتهمون ما قلت تهم إنما تهمتوا المتكلم لما لم يفهم هؤلاء لما لم يفهم هؤلاء بئس خطيب القوم في حديث علي بن حاتم الطائي وش قالوا بئس خطيب القوم أنت إلا تكلم الناس بالشيء اللي يفهمه. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان هدي الصحابة يخلل. إذن يخاطب الناس حتى في بعض الأحيان يتركون عدم يتركون مخاطبة الناس في بعض الكلمات والموضوعات خشية كما فعل مع معاذ لا تخبرهم فيستكلوا ولا لا إنما أخبر بذلك معاذ آخر حياته تأثما ولا لا تأثما بارك الله. إذن لذلك عباد الله أقول باختصار شديد جدا. فبعدين قال كذلك يا علي أنا قال أنا من السنة فقوله لعلي بن صالح أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. كنت لا نبي بعدي معروفة عربيا ولا مش معروفة لا قد طولها لكم قارينة تدل على أن البعدية هنا يراد بها المعية. شايفين يا إخوة قال يراد بها المعية كما كان مع موسى هارون. شايفين يا إخوة لذلك يلبسون ويدلسون. فأنت هو ما أكثر من يدعي الرجوع والعودة والعمل والقول والتحاكم والكتاب السنة ولا لا وما أكثره. أما الصوفية مثل ما القوا اليوم في غلوهم وشركهم وغير ذلك وفي إلحاد بعض طوائفهم وجماعاتهم وما إلى ذلك نجد ممكن يجيب لك أحاديث يجيب لك نصوص. أما الحديث فإذا أحببته نفس الحديث ذكرنا أوله شطره الأول قبل قليل ما قرب عبدي إلي بمثل ما افترضت عليه أبدا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وحيدة. فإذا أحببته كنت انظروا تأملوا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال إذن كنت هالكينون ماذا تدل. شايفين ما عندوش لما ما تكونش عند القواعد وما تكونش عندك ضوابط وما يكونش عندك منهج وما تكونش عندك سيرة وما تكونش عندك طريقة وما يكونش عندك سلف سلف ونموذج ومثال تمشي عليه. احنا الآن في سورة الفاتحة نقرأ سورة الفاتحة ولا ما نقرأهاش؟ نقرأها وجوبا 17 مرة في اليوم والليلة فضلا عن النوافل. يا أخي هذا شوف شوف حتى الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم ذي صراط الذين أنعمت عليهم ولا لا هذه باب الموافقة والمغايرة للمغضوب عليهم وهم اليهود والضالين وهم النصارى. إذا من هم المنعم عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فأنت الآن لما تفهم هذا الكلام تدرك بأنه لا بد لك من سلف تتبعه حتى في الدعوة لأنه صدق أناس صالحون صادقون مرسلون معلمون هكذا موفقون. هؤلاء نسير على دربهم ونسير على منوالهم ونسير على نهجهم وطريقتهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هكذا الله قال تعالى مثلا كما في سورة البقرة كما في سورة البقرة أم كنتم شهداء تذكرون الآية الكريمة أذكرها كلها لأنها مهمة وخاصة في هذا المجال والمقال وفي هذه الحال. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لابد أن يسيروا على ما كان عليه الأولون. هذا هو الأصل في دعوة الحق، هذا هو الأصل في دعوة السداد والرشاد، هذا هو الأصل في دعوة أهل التوفيق، هذا هو الأصل. لذلك كما جاء كما قلت لكم لابد من سلف. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه وفهمه إياه، والحمد لله وفهمه كذلك السلف الصالح أحسن فهمه، وجعل السنة مبينة، وكانت السنة الحمد لله مستغرقة مستوعبة لكل شؤون الحياة، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، في كل المسائل. الله سبحانه وتعالى بين هذا في آيات، من بين ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت يعني أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه قد بلغ والحمد لله بشهادة رب العالمين، لم هو الذي أمره بالبلاغ، فقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهو الذي كذلك بين لنا بأنه ما ينطق النبي صلى الله عليه وسلم تخمينا وتخرصا وادعاء وهكذا، إنما ما ينطقه حق وهو من صميم ومحض الوحي، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى. ويبين بأن هذا النبي بلغ كل شيء وما ترك، بدليل قوله تعالى: فتولى عنهم فما أنت بملوم، أنت أديت خلاص، أديت الذي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم استشهد صحابته فشهدوا بأنه بلغ وأنه نصح وأنه بين، والحمد لله. وفي خطبة الوداع تذكرون حجة الوداع، قال: هل بلغت؟ بلغ حقا، وخذ تلك الخطبة الحافلة بتلك التوجيهات الجامعة المافعة والنافعة، وبتلك الخطبة التي تضمنت حقوق المسلمين وحرمات المسلمين وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون. إذن هذا يبين، زيد شهد به صحابته وما شهد به أعداؤه. يعني أما من حيث الصحابة نذكر أثرا يرويه الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر، فتركنا الرسول صلى الله عليه وسلم، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناح السماء إلا وذكر لنا منهم علما، ما شاء الله. أما من حيث شهادات اليهود أو المشركين أو غير المسلمين، نذكر حديث سلمان الفارسي لما جاءه من جاءه فقال له: إن نبيكم علمكم كل شيء، حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة، يا أخي أذن إلى غير ذلك. فلهذا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذه الشريعة كذلك. والحمد لله الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعده هذا الأمر، فقال مثلا كما في حديث، لأنه لما يقول إخوان موضوعهم الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم ومنهج السلف، يقال: أتصور نعطيكم حديثين. الحديث الأول باختصار، العفو يا إخوان، يقول لك الشيخ اليوم رجع واختصر اختصر اختصر، نختصر خير من اعتصر، هكذا خير، خلي من هكذا. الحديث الأول يرويه العرباض أبو نجيح، العرباض بن سارية السلمي، يقول فيه كما يروي هذا الحديث أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيرهم. يقول: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذلفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة موديع. قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة موديع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي، أي إذا أردتم يعني لابد أن تتبعوا سنتي، أي الكتاب والسنة. لما يذكر السنة فبذكر السنة يذكر القرآن، ولما يذكر القرآن يعني هذان الأمران إذا افترقا اتفقا، وإذا اتفقا لا شك يراد بهذا على حدة وهذا على حدة، مع ذلك التكامل والتلازم، هكذا يا إخوان. إذن قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذه واحدة. أما الحديث الثاني، نجد حديث حذيفة بن الأمان، وهو كذلك حديث صحيح يعني رواه الشيخان، مع اختلاف يسير بين لفظي الشيخين. يعني الحديث، تذكرون حديث مثل ما يقول حديث حذيفة لما يسأله إن كنا في جاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا في جاهلية وشر، إلى أن قال له فهل من بعد هذا الخير من بعد هذا الشر خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ثم قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال أناس من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بمعنى ممكن يتكلمون بلغتك وببيانك ويزعمون أنهم ينقلون من قرآنك وينقلون من حديث نبيك، ولكن على غير مراد الله وعلى غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير مقتضى الكتاب والسنة وعلى غير طريقتي وفهمي وقولي وعلمي ومنهج سلف هذه الأمة. فقال ويتكلمون بألسنتنا ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. قال فبما توصيني أبقتم؟ قال عليك بجماعتي، انظر كلمة جماعة، ما قال جماعة من جماعات، تعملوا معي. قال عليك بجماعة المسلمين، قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، في جماعات الضلال وفي تعدد الأحزاب وتعدد التكتلات وتنوع تباينها، وكل جماعة تدعو إليها على غير هدى، على غير بصيرة، على غير حق، على غير سواء، على غير كذا، على غير كذا. أنت تقول يا أخي، قال عليه قال له عليه الصلاة والسلام اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على عرض شجرة. هذا كناية يعني عن إيش؟ كما قال مثل ما قلت عضوا عليها بالنواجذ، يعني التمسك شيء، يعني كناية عن التمسك بالحق الكتاب والسنة، أي عليك التمسك بالكتاب والسنة ولو أن تلقى الله وأنت على ذلك، كما جاء في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يدركهم الموت وهم على ذلك. المهم باختصار شديد، فأقول إذا يا إخوان باختصار لعل بقيت ربع ساعة، فيقول الإنسان ما السبيل إلى، لعل هذه مجرد مقدمة، أعدكم بالمحاضرة تكون مطولة ومفصلة ومؤصلة ومرتبة ومبوبة في وقت لاحق، أكون أنا متفرغا وأكون مستعدا، خاصة القوة البدنية. في بعض الأحيان أخشى أن الإنسان لما يتعب، وهذا حصل، أنه يعود ما يتجاوبش مع الموضوع كما يزال. إنما أقول لكم فقط خلاص، إحنا الآن لا بد من الرجوع لكتاب السنة. الآيات واضحة، الآيات واضحة في الدعوة إلى الرجوع لكتاب السنة، واضح ولا مش واضح؟ تقول أنت الله سبحانه وتعالى جعلنا مؤمنين وخاطبنا بالإيمان، والمؤمنون إذا دعوا إلى الكتاب والسنة يرجعون، لأنه أول ما ينبغي أن يلتف به ويجتمع ويتمسك به المسلمون أن يتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم. أما من حيث الكتاب فتذكرون قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا، وتذكرون كذلك السنة ووجوب الرجوع إليها، آيات كثيرة من بين ذلك تذكرون قوله سبحانه وتعالى أولا المؤمن إذا خطب وإذا شنف ولامس قلبه واستوطن سويداء قلبه أو شغاف نفسه، يعني شغاف قلبه أو سويداء نفسه، يعني هذا الخطاب يجد أثرا في ذلك، لأن غير بمجرد سماع اسم الله يخشع، بمجرد سماع كلام الله يتضرع ويبكي خشوعا لله وتضرعا، كما قال وتزيده هذه الآية إيمانا وتزيده تمسكا وتزيده طاعة وتزيده انضباطا وتزيده بالقرآن والسنة ارتباطا وتزيده كذلك انتصارا للحق وترويضا وتربية لنفسه وتطويعا كذلك لنفسه حتى تستجيب لأمر الله. فإذا وجد نفسه مترددة أو مرتدة أو مضطربة لا يزال يعالجها ولا يزال كذلك يراودها ولا يزال كذلك يزكيها حتى تكون تلك النفس بعد أن كانت نفسا أمارة بالسوء أو بعد أن أصبحت لوامة أو بعد أن أصبحت مضطربة أو بعد أن أصبحت مترددة أصبحت نفسا مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالإنسان يقع. لذلك قال تعالى أذكر لكم آيات على يعني ذكرا وقراءة. الأولى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله فجرت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هكذا على ربهم يتوكلون. وتجد قوله تعالى أن المؤمن إذا سمع خطاب الله لا يقدم بين يدي الله ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله، والله ما يقدم شيء آخر الشرع ولا يؤخر شيء قدم الشرع، لا أبدا، إنما يقف عندما وقف عنده الشرع، وإنما يمشي حيث مشى الشرع، هذا هو الأصل في المسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما شاء الله. لذلك قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. وقال تعالى أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما الآية الأخرى وهي الأخيرة يعني ذكرا وإرادا واستشهادا في هذه النقطة وهذه الجزئية أو هذا الأصل، بل هذا الأصل وهو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك ينبغي الرجوع إلى ذلك. فيقال يا إخوان بارك الله فيكم لا بد أن نعبد الله على ما شرع وربنا رضي وربنا ارتضى كذلك وربنا أثنى ومدح وفضل جيلا من الناس وجعلهم نبراسا ومقياسا وأسوة وقدوة لغيرهم من الناس لما بعدهم من الناس، كل من جاء بعدهم ينبغي أن يحذو حذوهم وأن يتمثل ويكتفي ويلتزم وينهج وينضبط بطريقهم لأنه دليل وأمارة الصواب، وإلا فقد جانب الصواب. هذا هو الأصل بدليل قوله تعالى مثلا بعد أن قامت الحجاج وتم البيان وظهر البرهان وتأكد العلم والعرفان والحمد لله رب العالمين، قال تعالى مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ويتبع انظروا تأملوا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويفسر كلمة المؤمنون يعني ابن عباس ابن مسعود عفوا عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن يفسرها من هم المؤمنون، لا شك في زمان لم هم الصحابة هم المرادون والمقصودون والمعنيون بكلمة المؤمنين، ولا لا هم المؤمنون يومئذ. ولذلك يقول ويسع الحديث موقوفا ولا يصح مرفوعا، الكثير من العلماء يروونه مرفوعا خاصة في مسألة الإجماع لما يريدون حجية الإجماع وكذا يريدون هذا الحديث ويذكرونه بصيغة الرفع لا بصيغة الوقف. أقول حديث يرويه ابن مسعود ويقول فيه ما رأوا المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. فإذا هذا الذي يدل يا إخوان على أن منهج السلف هو المنهج الأسلم والأحكم والأعلم والأجزم والأحزم، كل في خصال الفضيلة والخيرية والرفع والسؤدد والظهور والثناء والثناء وغير ذلك من علامات وأمارات الفضل نجده كذلك هم. هذا هو ما نقول منهجهم كما يدعي البعض اللي ينتقصوا منهم ممكن ما يقدروش يقولوا منهجهم على خلاف ما عليه الشيعة وغيرها من طرق أخرى، هذا واضح لينتقصوا في منهج الصحابة بل كفروا الصحابة فقالوا ارتد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، فذكروا من الثلاثة المقداد بن الأسود وأبا ذر الغفاري وسلمان الفاري، هذا كلام استغفر الله العظيم. وغيرها كذلك من 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 كلام الصوفية كذلك غلاة الصوفية اللي يقولوا يعني يدعون إنه ما لسه في حاجة إلى معرفة منهج السلف واتباع كلام السلف والأخذ فيها هدي السلف وأثر السلف، فهذا ما ينفع. أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت، فإذا قلنا لكم أين فلان تقولون حدثنا فلان عن فلان، أين فلان تقول فلان قد مات وأما نحن حدثنا الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي، هذا كلام يعني هذا مثال فقط دليل على الانحراف ما يصح. إنما انظر نعطيكم مثالين فقط، شوفوا الشافعي شوفوا الإمام أحمد سوى الإمام أحمد مثلا هكذا. لما نظروا الإمام مالك بن أنس، إمام مالك بن أنس باختصار جزاكم الله خيرا والمعذرة، المعذرة إذا كان اختصرت كثير. إمام مالك عنده كلام رائع في هذا المجال، وذكره بأصرح وأفصح وأصح ما قال، يعني يفهم الجاهل والعالم، الجاهل والخط والعالم، لا تحتاج إلى تفسير آخر ولا لا لا. لا مش قال، انظروا مثلا يا إخوان، قال يرويه عنه أحد تلاميذته وهو ابن الماجشون، ابن الماجشون أحد ابن الماجشون أحد تلاميذ مالك، يذكر هذا الأثر أصحاب السنن مذكر أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الاعتصام. المهم يقول إمام مالك بن أنس، انظروا حتى يعرف الناس بأن الله قد أكمل دينه والحمد لله، والنبي قد بلغها والحمد لله، فما عليكم إلا علمه يعني والعمل به، لا بد أن تتعلموه وتعملون به كذلك، أن تعلموه وتعملوا به أيضا. فيقول باختصار، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خالف الرسالة. أنت تقول إيش بدعة؟ البدعة هي إحداث شيء، يلا إحداث شيء على غير مثال سابق، بمعنى تسبق غيرك إلى هذا، إما قولا وإما فعلا وإما 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 هكذا ولا لا. فإذا أي من جاء في الدين بما لم يكن من الدين، لا من الكتاب ولا من السنة، فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. مثل هذا قال إمام مالك، مثل مو إمام مالك الجعبان والشعبي، مثل هذا قال إمام عبد الله بن مسعود كما في حديث عمر بن سلمة، تذكر حيث صويت عمر بن سلمة تعبي موسى الأشعري لما كانوا ينتظرون دائما عبد الله ابن مسعود لما يخرج من البيت يخرجون معه يمشون معه إلى المسجد، تذكرون لما وجدوا ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، إما يعني من بين ما قال، أقول من بين ما قال، إما أن تكونوا على ضرات بينة اقتحمتم بعض ضرارة، أو أنكم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كونكم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما راكم خير منه ولا راكم عودتوا على الشر والعياذ بالله، كلاهما شر وأحلاهما مر. هكذا قال إمام مالك بن أنس ما شاء الله. قال فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، قال تعالى اليوم أكملت لكم. شوفوا دائما الدليل، السلف ما يذكر كلام من غير دليل، السلف يذكر أصل يقول افعل من غير دليل، لا تقل من غير دليل، يأصل لك من غير دليل، يقعد من غير دليل، دائما الدليل، دائما الحمد لله. والتأصيل من غير دليل عليم، ولو كان صاحبه يتكلم بألفاظ مستغربة ومستغلقة كخليل مثلا شيخ. المهم قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال وما لم يكن هذا الشاهد الذي أردت قوله، هذا الشاهد الذي أردت ذكره، قال وما لم يكن يومئذ دينا، لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول، وفي رواية ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما شاء الله. لذلك كما هذا الإمام مالك، الإمام الشافعي يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه إيش معنى؟ قال حدثنا، هكذا العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. والإمام أحمد يقول دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. بمعنى يا إخوة لا بد لك من سلف تسير عليه، وهذا هو سلف تقتدي وتختفي أثر تقتدي به، هذا هم الذين وضعهم وكان عليهم يعني كما يقولون يعني وكان عليهم مثل ما يقولون البناء على ما بنوا، والتأصيل لما والتصريح يعني كما يقولوا والالتزام بما أصلوا وبما قعدوا، لأنهم لم يكونوا غلاة ولم يكونوا جفاة ولم يكونوا معسرين ولم يكونوا منفرين ولم يكونوا متقدمين ولم يكونوا متأخرين، إنما كانوا مشائين مع الدليل، وقافين عند حدود الدليل. هكذا الله قال أذكر لكم آيتين في بيان فضل منهجهم وفي بيان رفعة منزلتهم وفي بيان كذلك كما يقولون سداد ورشاد منهجهم. أما الأولى فهي قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هكذا كل من يسير على منهجه فهو معني ومقصود بذلك. هذا هو بركة السلف، بركة منهج السلف، أنك لما تمشي على المنهج تنال الخير والفضل إن شاء الله، وينالك يعني الفضل والخير دائما وأبدا. هكذا هو الأصل ولا لا؟ قال: من هم على ما أنا عليه وأصحابي. من هم على ما أنا عليه وأصحابي، يعني الذي يكون على ما أنا عليه اليوم كائن، وكذا أصحابي. إذن لذلك قال: كنتم خير أمة. تذكر الآية الأولى، الله أمر بل يجب على الناس في إنشاء، لا بد على الناس أن تكون هذه الجماعة قائمة بالحق، تدعو إلى الخير الكتاب والسنة، وتدعو إلى البر والتقوى، تدعو إلى الصلاة، وتأمر بالخير وبالمعروف، وتنهى عن المنكر. هكذا والأصل، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لهذا قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال في بيان هذه الفضيلة وهذه الرفعة وهذه الخصيصة ميزة ومزية، من ذلك تميز الأمة على سائر الأمة، وكذلك تميزها وبها تمتاز وتفضل وترجح، كما قال سبحانه وتعالى كما في سورة البقرة من الحزب الثاني بعد قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعدين قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ايش معنى وسطا؟ هذه حتى كلمة الوسط معاني الفضل والشرف جاء تعنيها، من بينها كما قال المفسرون: خيارا وعدولا، خيارا وعدولا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الغلاة يشوفوا لأهل السنة والجماعة الناس الميعين، ولا لا؟ أوه شنو هذو ما يتكلموا لا في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. الجفاة يقول لكم شنو هذو، شددوا ضيقوا إلى غير ذلك. شوفوا جميع اللي ينتقد، جميع اللي ينتقد شوفوا وش يعتقد. إذا لقيتوا ينتقد أهل السنة أعرفوا بلي يعتقد اعتقادا مخالفا لأهل السنة. هذا هو الأصل، هذا هو الميزان. شوش قال ربي؟ قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلذلك إذن هذا هو فهم السلف الصالح، وهذا كلام ذكره أئمة الكثيرون، وتعجبني كلمة ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله عليه في هذا المجال، لأن لهذا الرجل مجالات ومقالات وممارسات كذلك هكذا مع طوائف عديدة. فقال: يعني ينبغي علينا أن نرجع إلى أصل نسيه الكثير، وهم أرادوا أن يفهموا الكتاب والسنة على غير مراد الله ورسوله. ما السبيل إلى فهم الكتاب والسنة على مراد الله ورسوله؟ أن نفهمه كما فهمه من أثنى الله على فهمهم ووفقهم وسدد رأيهم وجعلهم مثالا لغيرهم، وهم السلف الصالح الذين أثنى الله عليهم وجعل من وافقهم موفقا ومن خالفهم خائبا خاسرا. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك عباد الله، يعني وأنا عندي طائرة على الخامسة من وهران والساعة الثالثة، لهذا أرجو من إخوة بن عباس قولوا لي، ما تقولوش بلي كلمة قلت والو لأنه الساعة عبد، لكن قولوا: قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. يعني خاصة أن ولو من أجل هذا القليل جئنا من مكان من مكان بعيد، إنما فقط جئنا لأنه سبق أن استدعتني جماعة، أن دعتني جماعة الإقامة السلم هكذا، لكن اعتذرت لكثرة الالتزامات. وصراحة والله يا إخوان أعطيكم يومين فقط، الاثنين الماضي ذهبت إلى عنابة ألقيت محاضرة من العاشرة إلى الثانية والنصف، أي 18:30، بعدين من الثانية بعد الظهر إلى الرابعة، وبعدها في قسنطينة قبل المغرب كلمة، وبعد العشاء كلمة استغرقت 1:30، وغدا يعني اليوم الموالي كذلك أي من الغد ألقيت 3 محاضرات كذلك متتاليات صباحا وظهيرة وعصرا وظهرا وعصرا وبعد ذلك إلى بجاية وبعدين مشيت إلى مغنية وتلمسان. لهذا أعذروني إذا جئتكم في هذه اللحظات التي أنا جئتكم مرهقا ومنهكا ومتعبا، لكن من أجل فقط مشاطرتكم أو مشاركتكم جئت لأشارككم نشاطكم هذا وهو نشاط العلمي. نرجو ندعو الله أن يوفق الطلبة وأن يوفق المشرفين وكذا عامة الحاضرين والمحاضرين، يعني أن يوفقهم لما في الخير، ولكن أعدكم بإذن الله وغيركم كذلك، هذا الوعد ليس خاصا وقاصرا على أهل الإقامة هذه بل يعم الإقامات كلها عموما، يعني إقامات الطلبة. نحاول إن شاء الله أن نستريح قدر أسبوع ونصفا أو هكذا ونأتيكم إن شاء الله يكون الوقت أوسع ونسمع منكم وتسمعون وننتفع كلنا. لكن الآن أرجو بعد يعني خروجي من القاعة أن لا يستوقفني أحد بول بكلمة، لأنه تعرفون مسافة الطريق وتعرفون زحمة الطريق وتعرفون ما يحصل في الطريق سياقة الجزيرة كما تعرفوا، هذه هي الآن هكذا. لذلك أعذروني، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأعدكم لا أزال عند وعدي إن شاء الله، وادعو الله أن يوفقني لذلك والوفاء بذلك. بارك الله فيكم.